السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا العمل بما علمتنا، اللهم واجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. أرحب بكم أيها الأحباب الكرام في هذا المجلس المبارك بإذن الله تبارك وتعالى، والله أسأل سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا معصوما، ولا يجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. الإسلام بحمد الله عز وجل دين مرتب منظم، ولا أدل على ذلك من هذه الصلوات الخمس التي افترضها الله تبارك وتعالى على عباده في اليوم والليلة. فلو نظر الإنسان إلى هذه الصلوات الخمس كيف أنها مقسمة على اليوم والليلة، حتى أن المسلم المحافظ على أداء هذه الصلوات الخمس يجعل أوقاته ويجعل مواعيده مرتبة بناء على هذه الصلوات الخمس، يقول أفعل كذا بعد صلاة الفجر، أفعل كذا بعد صلاة الظهر والعصر، أفعل كذا بعد المغرب والعشاء، وهلم جرة. إذن هذا ترتيب رباني سماوي لك أيها المسلم، وفي هذا دلالة واضحة على اهتمام الإسلام بوقتك أيها المسلم. عندما نتكلم عن فقه الأولويات يعني أن الإنسان لابد أن يبدأ بالأهم ثم المهم، لابد أن يرتب الإنسان أوراقه، ولابد أن يرتب الإنسان اهتماماته حتى لا تختلط هذه الأوراق ويقع الخلل والاضطراب في حياته. وهذا الكلام ينطبق على الأمور الدنيوية والأمور الأخروية، كما قال القائل: من رتب متاعه لا يتعب. الإنسان المرتب المنظم هذا ما يتعب، يعني حتى في أبسط الأمور. بعض ربات البيوت تكون مرتبة بطبيعتها، مرتبة منظمة، فلو طلب منها زوجها أن تأتيه مثلا بملعقة، أو أن تأتيه بسكين، أو أن تأتيه بشيء معين من المطبخ، فإنها إن كانت امرأة مرتبة ستأتي بهذا الشيء دون أدنى تعب ودون أدنى تكلف، وهذا مما ينعكس على الحياة الزوجية في بالاحترام والتقدير والتآلف والمحبة، بخلاف بعض النساء نسأل الله أن يهديهن إلى سواء السبيل، يعني غير مرتبة غير منظمة، يطلب منها زوجها مثلا تأتيه بملعقة أو سكين تجلس سنة في المطبخ. لماذا؟ لأنه غير مرتبة غير منظمة، الذي من شأنه ينعكس سلبا على الحياة الأسرية أو الحياة الزوجية. إذن هذا فقط مثال بسيط وفيه مؤشر ودلالة واضحة أنه فعلا من رتب متاعه لا يتعب. لذلك جاءت أهمية هذا الموضوع فقه الأولويات، لا بد أن يراجع كل منا نفسه في أموره الأخروية وفي أموره الدنيوية. هل أنا مرتب؟ هل أنا منظم؟ هل أسير وفق رؤية واضحة؟ هل عندي أهداف محددة؟ أهداف قصيرة المدى، متوسطة، بعيدة؟ بعض الناس قد يقول هذا كلام كبير، يعني هذا يحتاجه الناس في القادة الكبار أو الذين لهم باع طويل في الإدارة والتنظيم وإدارة الوقت وما إلى ذلك ووضع الخطط واستراتيجيات الشركات الكبرى. نقول الباب واحد، الباب واحد، كما أن لابد أن تكون الشركة منظمة، أن تكون المؤسسة مرتبة، أن تكون الأسرة مرتبة منظمة، كذلك لا بد أن تكون أيها الفرد إذا أردت أن تكون فردا فعالا في المجتمع، إذا أردت أن تخلف ميراثا تنتفع به بعد حياتك وفي قبرك، لا بد أن تكون شخصا ذا أولويات مرتبة. فإن من رتب متاعه لا يتعب. هذا الفقه، فقه الأولويات، له أصل في الكتاب والسنة، ونحن الآن نعيش في زمان الاختصاص. تجد مثلا في السابق عندما تقول فلان عالم، كلمة عالم لا تنطبق عليه عند السلف إلا أن يكون عالما شموليا، ملم بالقرآن والقراءات والفقه والحديث واللغة والأصول وغير ذلك. الآن في زماننا كثرت التخصصات، وهذا الأمر قد يكون فيه شيء من الإيجابية، ولكن أيضا ما يخلو من السلبية. يعني حقيقة هذه أمر غير مقبول، أن يكون مثلا شخص له قدرة على طرح المسائل مثلا في البيوع المعاصرة مثلا، أو المعاملات المعاصرة يطرحها بقدرة كبيرة وبتفصيل كبير، ولا يترك شاذة ولا فاذة إلا وأتى عليها. ثم ربما يسأل في الطهارة أو في الصلاة أو في الحج أو في المواريث أو في الاعتقاد أو في مسائل الأصول أو في اللغة، يعني لا يستطيع أن يجيب ويقول اسمح لي أنا فقط متخصص في هذا الأمر. هذا أمر يعني غير مستحسن، بل لابد أن يكون العالم أو طالب العلم أن يسعى لأن يكون عالما شموليا، هذا الذي ينتفع به البلاد والعباد. على كل حال أقول، ونحن في زمن الاختصاص ظهرت عندنا بعض المصطلحات التي من هذا المصطلح. في هناك فقه الموازنات، في هنا هو فقه يعني له تطبيقات جميلة، تطبيقات مفيدة، بل الدين كله مبني على فقه الموازنات، كما قال السعدي رحمه الله في منظومته: الدين مبني على المصالح في جلبها والذرء للقبائح. هذا موازنة، موازنة بين المصالح والمفاسد. فأصبح لهذا الفقه أو لهذا المجال حق المستقل، ألفت فيه رسائل دكتوراه وماجستير ودراسات إلى غيره. فقه الموازنات، هناك فقه الواقع، هناك فقه الأولويات. فقه الأولويات أن يرتب الإنسان نفسه. أنا حقيقة يعني قبل أن أدلف وأدخل في المحاور التي يعني جالت في خاطري وأحببت أن أشارك إخواني وأحبابي في هذه الدقائق اليسيرة في هذه الليلة، قبل ذلك أجيب على السؤال الذي أثرته، وهو: هل لهذا الفقه الأولويات هل له أصل في الكتاب والسنة؟ نعم، له أصل في الكتاب والسنة. مثال، يقول الله تبارك وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فاعلم، هذا مثال ودليل من القرآن الكريم على فقه الأولويات. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. ذكر البخاري رحمه الله في ترجمته الشهيرة المعروفة التي يحفظها كثير من الناس على هذه الآية الكريمة، قال: باب العلم قبل القول والعمل. إذن هذه أولوية، علم أولوية ثم دعوة، علم وعمل. وهذا ربما يعني سأشير إليه بإذن الله في أحد محاور هذه المحاضرة. كذلك قول الله تبارك وتعالى في سورة عظيمة من القرآن الكريم، حتى قال الشافعي رحمه الله: قال: لو ما أنزل من القرآن الكريم إلا على الناس إلا هذه السورة لكفتهم، وهي سورة العصر. قل الله تبارك وتعالى: والعصر إن الإنسان الذي خسر إلا الذين، شوفوا استثنى هنا، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تعلمون في شريف علمكم أيها الأحباب الكرام ما ذكره الإمام المجدد رحمه الله في رسالته النافعة ثلاثة الأصول أو الأصول الثلاثة. ابتدأها بقوله اعلم رحمك الله أنه يجب عليك تعلم أربع مسائل، ثم ذكرها، قال العلم، العمل، دعوة إليه، الصبر على الأذى فيه، ثم ذكر الدليل سورة العصر. إذن أولويات: علم، ثم عمل، ثم دعوة إليه، ثم أن تصبر على الأذى فيه. ما يصلح أن تعمل وأنت ما علمت، ولا يصلح أن تدعو وأنت ما علمت. إذن أولويات. كذلك في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم معاذا إلى اليمن، ثم قال له: إنك تأتي قوما أهل الكتاب، فليكن، شوف الأولويات الآن، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أموالهم فترد على فقرائهم، وإياك ودعوة المظلوم فإنها، وإياك وكرائم أموالهم، ثم قال له: واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. إذن أولويات. إذن هذا الفقه له أصل أصيل في شرعنا بحمد الله عز وجل. المحور الأول أيها الإخوة الفضلاء تحديد الأهداف وفقه الأولويات. مشكلة الكثيرين منا أيها الأحباب أنه يسير بلا هدف، يسير هكذا عشوائي دون هدف، إن حصل شيئا في طريقه، في طريق سيره، شيئا يؤخذ أخذه، منفع أخذها، وإلا هو سائر، ربما تضيع أوقاته، تضيع أيامه ولياليه دون أن يحصل شيئا. وهذا المحور إخواني هو كالمظلة لهذه المحافظة، وهو كالمظلة التي تندرج تحتها جميع المحاور. تحديد الأهداف، الأولويات لا تقوم دون تحديد أهداف. إذا لم يحدد الإنسان أهدافه، لم يرتب الإنسان أهدافه، إذن كيف سيحدد الإنسان أولوياته؟ لن يستطيع. لذلك من الأهمية بمكان أن يحدد الإنسان هدفه. والأهداف كما قلت إخواني وأحبتي أمور دينية وأمور دنيوية. رب سبحانه وتعالى يقول عن قارون: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. ما نعكس، ما نجعله كما هو واقع بعض المسلمين، ولا أبرئ نفسي، صلى الله السلامة والعافية، وابتغ فيما آتاك الله الدار الدنيا ولا تنس نصيبك من الآخرة. لا، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة هي الأصل، الدنيا متاع وغرور وظل زائل، والبقاء الحقيقي هناك في مقعد صدق عند مليك مقتدر. إذن قال له: وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة، لكن لا تنسى نصيبك الدنيا. ما في رهبانية في الإسلام، دين ودنيا، علم وعمل. لذلك لا بد أن تحدد الأهداف في مجال الدين أو في مجال الدنيا وفي مجال الآخرة. انظر في نفسك أنت، بداية تحديد الأهداف الصحيحة تبدأ بمصارحة النفس ومكاشفتها. لابد أن تجيب عن هذا السؤال: من أنا وماذا أريد؟ لأن بعض الناس يحدد أهدافه برؤية الآخرين، يقع الخلل. الآخر يريد مثلا أن يكون كذا وكذا، هو نظر إلى أهدافه وخطط لمستقبله وحياته بمنظار الآخرين، ما يصلح. الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. وربي سبحانه وتعالى الحكيم جل في علاه العليم بأحوال عباده قسم القدرات كما قسم الأرزاق وقسم الفهوم وقسم غيرها من النعم سبحانه وتعالى لتتحقق سنة المدافعة بين العباد لتقوم الحياة إلى أن يرث الله الأرض من عليها ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. لذلك أولى خطوات تحديد الأهداف أن تعرف من أنت، ماذا تريد، ما هو هدفك. ثم يقولون من كتب في 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 هذا العلم تحديد الأهداف والاستراتيجيات ترتيب الوقت وإدارة الوقت، وهذه العلوم حقيقة النافعة وهي أصولها في الشرع ترى، يعني أصولها في الجملة في الشرع، ولكن هذا التفصيل هم فصلوه وقننوه وأصبحت علوم تدرس وشهادات تعطى ودورات مكثفة والحكمة ضلت المؤمن. فيقولون أن الأهداف هناك أهداف قصيرة وهناك أهداف متوسطة وهناك أهداف بعيدة. الأهداف القصيرة سنة وأقل، مدة سنة، خلال سنة، هذا هدف قصير. الهدف المتوسط من سنة لخمس سنوات تقريبا، هذا ليس قرآنا منزل، إنما هذا اصطلحه يعني من تكلم في الاستراتيجيات وضع الخطط وتنمية الذات وما إلى ذلك من هذه العلوم التي تعتبر من يعني تنظيم الذات وإدارة الذات. ثم قالوا الأهداف البعيدة التي تسمى بالأهداف الاستراتيجية من خمس سنوات فما يزيد. إذن هذا المفهوم البسيط طبقه في حياتك، في أمور الدنيا مثلا، تقول والله أنا هدفي خلال الفترة هذه أن أفعل كذا وكذا من الترتيبات ليحقق هدف قريب خلال سنة. إذا كنت عندك تجارة توسع في تجارتي، إذا كنت في وظيفة أحصل على أمر معين، حوافز معينة بناء على جهد معين، كما سنتكون إن شاء الله طرف، ليس المقصود حتى لا تتوسع، ليس المقصود التخطيط والإدارة والتنظيم، هذا أمر آخر، لكن أجد نفسي مجبرا أن نذكر هذه الإشارة السريعة لعلاقتها بالموضوع تنظيم الوقت والإدارة وتحديد الأهداف وإدارة، هذا أمر مهم جدا، هو المفتاح، الوسيلة التي من خلالها بإذن الله يستطيع الإنسان أن يرتب أولوياته. فهذا هدف قريب على مجال العمل، تقول ثم هدف متوسط مثلا خلال خمس سنوات أرتقي مثلا أصل إلى رئيس قسم مثلا أو مراقب مثلا، ثم بعد خمس سنوات إلى عشر سنوات أصل لوكيل مساعد. واحد يقول وين يا أخي، كل من سار على الدرب وصل، أنت حط لك هذا الخط ثم ترجم هذه الأهداف إلى وسائل، هدف وسيلة توصلك لهذا الهدف. في مجال الآخرة ومجال الدين مثلا، والله هدف خلال سنة مثلا أحفظ مثلا نصف القرآن الكريم، هدف متوسطي من سنة لخمس سنوات أختم القرآن الكريم، بعد خمس سنوات إلى عشر سنوات هدف استراتيجي أنهي الكتب الستة مثلا، أختصر فتاوى ابن تيمية مثلا وهلم جرا. إذن هذه الأهداف أو هذا المفهوم في تحديد الأهداف قصيرة متوسطة بعيدة سيكون معنا في جميع المحاور، العبادة، طلب العلم، الدعوة، لابد من هذه الأمور. طيب، كذلك نقطة أخرى فيما تتعلق بتنظيم الوقت والإدارة والمجال هذا، قضية إدارة الوقت. إدارة الوقت لابد من إدارة الوقت. بعض الناس لا يحسن أو لا يعرف كيف يدير وقته، وأعيد لن نستطيع أن نفقه الأولويات وأن نرتب الأولويات دون تنظيم، مستحيل على المستوى الفردي، المستوى الأسري، المستوى العمل الجماعي، ما تستطيع. الفوضى لا تنتج شيئا على جميع المستويات. إدارة الوقت باختصار حتى لا أطيل عليكم إخواني فيها مراحل، زبدتها أولا تحدد الهدف، هذا واحد، هدف قصير متوسط بعيد. ثانيا أن تحلل الوقت، إيش معنى تحليل الوقت؟ يعني تنظر إلى يومك وإلى أسبوعك وإلى شهرك، ابدأ باليوم، قل أنا استيقظ من الساعة كذا وأنام الساعة كذا، طيب ثم ابدأ املأ هذه الفراغات، يعني من الصباح من الفجر إلى الظهر املأ هذا الفراغ، من الظهر إلى العصر املأ هذا الفراغ، من العصر للمغرب، من المغرب للعشاء، من العشاء إلى النوم. هل يسمى إيش؟ تحليل الوقت، يعني تفرغ يومك وليلتك. ما فائدة تحليل الوقت؟ أن تعرف أوقات الفراغ. تعرف أوقات الفراغ؟ تكتب، حطها تكتب، تقول والله أنا عندي بعد الفجر فراغ، عندي بعد العصر فراغ، بعد العصر عندي مثلا بين الأذان والإقامة فراغ، عندي كذا في اليوم الفلاني فراغ. تحدد الفراغات، ثم بعد ذلك تملأ هذه الفراغات بالوسائل التي عن طريقها تحقق الأهداف. واضح الكلام؟ ممتاز. طيب إذن هذه لمحة سريعة على تحديد الأهداف والأولويات أو فقه الأولويات. لابد من تحديد الأهداف، ثم لابد من إدارة الوقت، تحدد الهدف، تحلل هذا الوقت، تظهر أمامك بجلاء أوقات الفراغ، ثم تملأ بالوسائل التي أنت وضعتها لتحقيق هذه الأهداف القصيرة المتوسطة البعيدة، وتسير على هذا البرنامج. لكن انتبه أخي الحبيب، عندما تضع أهدافك كن واقعيا، كن واقعيا، لا تكن يعني مثاليا، كن واقعيا. يعني ما تحط لي مثلا في شهر أحرم 5 أجزاء، مو صحيح، قد يكون، لكن في غالب الناس لا يشعرون وقتهم بمثل هذا. في سنة أحفظ مثلا الصحيحين، البخاري كله ومسلم كله، مو صحيح. خلال سنة مثلا أنا موظف عادي أصير مدير، غير واقعي. فعند وضعك للأهداف كن واقعيا ولا يغب عن ذهنك حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم لسلمان، أو عندما أقر سلمان، عندما خاطب سلمان أبا الدرداء وقال إن لنفسك عليك حقا، لربك عليك حقا، لأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا. فلا يغيب عن ذهنك هذا، لا تكن آلة. عندما نقول إدارة الوقت، تنظيم الأهداف، تحقيق الوسائل، لا يعني ذلك أن يكون الإنسان آلة كما يفعل بعض الناس، أفرطوا وبالغوا وتطرفوا في إدارة الوقت، حتى إن أحدهم، وهذا الشيء قد يكون مضحك لكن مؤلم، من كثر ما هو منظم تنظيم دقيق، يعني ما يحرك الكلاس إلا الجدول. تأتي زوجته تقول يا فلان أريد كذا، للأسف ما عندي وقت، وقتك ليس الآن بناء على الجدول. هذه حياة جحيم. المسألة أسهل وأبسط، وأنا لست مع الإغراق في التنظيم والإطالة في ترتيب الوقت، لا، كن بسيطا. وكما قلت في أول كلمة بدأتها واستهللت هذه المحاضرة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، أن الإنسان، أنت أيها المسلم، من الأهمية بمكان أن الله تبارك وتعالى رتب وقتك، رتب الوقت، رتب وقتك وجدولك على الصلوات، ستحصل على جدول منظم وإدارة للوقت دقيقة، ما إعطاء كل ذي حق حقه. المحور الثاني، العبادة وفقه الأولويات. اتفقنا الآن، أولويات العبادة شأنها عظيم، وهي طريق لتزكية النفس، وهي في الأصل الهدف والغاية التي من أجلها خلقنا الله تبارك وتعالى في آية الكل يحفظها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، آية واضحة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد ضرب أروع الأمثلة في عبادة ربه جل في علاه، وكان أعبد الناس لربه صلوات ربي وسلامه عليه، يقوم من الليل حتى تفطر قدماه صلوات الله وسلامه عليه، يصوم حتى إنه يقال عنه لا يفطر، يجاهد في سبيل الله، يزكي ماله، إلى آخره. فالشاهد أنه أن العبادة مقام عظيم، والإنسان لا بد أن يوطن نفسه على العبادة، ولكن أيضا نحتاج إلى الأولويات. يعني مثلا لو عدنا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكرته لكم، حديث عبد الله بن عباس عندما أرسل معاذا لليمن، ماذا قال له؟ أعلمه أن الله نعم فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، إذن التوحيد، ثم الصلاة، ثم الزكاة، إذن أولوية. أيضا في عبادتك لابد أن تجعل فيها أولويات. مثال شهير يذكر كثيرا، بعض الناس مثلا يحرص على قيام الليل ولكنه يضيع صلاة الفجر، هذا مأجور أم مأزور؟ ليس بمأجور، إنه قام بسنة بنافلة على حساب فرض، والفرض أحب إلى الله من النافلة. وهذا المفهوم الذي ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث القدسي، قال الله تبارك وتعالى: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. بعض الناس قد ينقدح في نفسه يظن، وهذا ربما من تسويل الشيطان، أن النافلة أفضل من الفريضة. قيام ليل عظيم، لكن لماذا تقول صلاة فجر أعظم بكثير؟ أصلا لا مقارنة، ليس هناك مقارنة على الإطلاق بين قيام الليل وبين صلاة الفجر. وقس على هذا في سائر الفرائض. إذا الأولويات في عبادتك، أولى الأولويات مثلا في باب الصلاة أو قبل الصلاة أحقق التوحيد. غير مقبول أن يكون الإنسان على قدر من الفهم والعلم والوعي وتنظر في واقعه وإذا هو فيه شيء من الخلل أو الجهل في مجال الاعتقاد والتوحيد. لا، تعلم ولتكن عندك هذه أولوية، أن تحقق كمال التوحيد وأن تفهم التوحيد وأن تتعبد إلى الله وأن تتعبد لله تبارك وتعالى بالتوحيد الذي هو حق الله على العبيد. ثم تأتي للصلاة، كذلك في الصلاة الفرائض تحافظ عليها وتجاهد نفسك أن تدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام، هذا هو المطلوب، أن يوطن الإنسان نفسه أن يحافظ على تكبيرة الإحرام مع الإمام. يعني بعض الناس مثلا إخواني، وأنا يعني أدور حول موضوع الصلاة لأهميتها ولكثرة الأمثلة فيها، أن بعض الناس مثلا قد يشغل بدعوة، قد يشغل بتأليف، قد يشغل بقراءة، قد يشغل بأي شيء من الطاعات والقربات، ويكون هذا على حساب تأخيره عن الصلاة وفوات تكبيرة الإحرام مع الإمام. هذا خلل في الأولويات، خلل. هنا قدم الاهتمام بالنوافل على الفرائض، يعني بمعنى آخر جعل النوافل أولوية على الفرائض. اجعل الفرائض أولا ولتحافظ عليها، وليكن هذا الأمر مقدسا كما كان السلف وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في حاجة أهله صلوات ربي وسلامه عليه. تقول عائشة: ثم إذا أذن المؤذن قام كأنه لا يعرفنا. كن معه، يخصف نعله، يعين أزواجه، وهذا 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 من العشرة بالمعروف، وهو سيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا سمع المؤذن يقول الله أكبر الله أكبر تركه كأنه لا يعرفه وخرج إلى الصلاة. كان أحدهم وهو في مزرعته يحرث أرضه يرفع معوله يرفعه ليحفر به الأرض، يسمع المؤذن يقول الله أكبر يرمي بمعوله خلف ظهره ولا يعيده. إلى هذه الدرجة أولويات، يذهب ويصلي. إذا لابد من هذه الأولويات، تجعل الفرائض. وأنا أركز وأشدد وقلتها مرارا إخواني وأحبتي، لأنني أتكلم من واقع تجربة كون إمام مسجد فضل عز وجل لسنوات، يحزنني ويؤلمني بعد أن أصلي استقبل المسلمين وإذ بي أرى أن عدد ليس بالقليل من المسبوقين هم من الشباب الملتزم الطيبين. والمؤلم أن هذه الوجوه تتكرر مرة مرتين ثلاث أربع خمس، كلنا يشغل وقد يتأخر لظرف معين، لكن أن تتكرر هذه الوجوه يعني أصبحت القضية عادة وديدا، هذه مشكلة، ضياع للأولويات. إذن الصلاة، الصلاة أولى الأولويات في حياتك أيها المسلم بعد توحيد الله تبارك وتعالى. كذلك من فقه الأولويات في العبادات التدرج وسياسة النفس. ترى كل نقطة تحتاج إلى يعني أن تطرق بمحاضرة مستقلة، ولكن فقط إشارات سريعة. فمنها كذلك التدرج في العبادة وسياسة النفس، أن يسوس الإنسان نفسه، أن لا يحمل الإنسان نفسه ما لا تطيق. هذا يدخل في فقه الأولويات، يدخل فرائض ثم يؤدي ما يستطيع من نوافل، فإن للنفس لحظات إقبال ولحظات إدبار، فيستفيد منها في لحظات إقبالها يجتهد في طاعة الله عز وجل، ويرفق بها في لحظات إدبارها. هذا من باب سياسة النفس، لا بد أن نسوس أنفسنا إخواني، وإلا فإن المنبت لا أرضا لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع. المنبت شخص يريد أن يسافر من بلد إلى بلد آخر، امتطى جواده، فرس، بعير، أي شيء، ركب ظهره، ثم أخذ يضربه ضربا متواصلا قويا، يريد أن يقطع هذه المسافة بسرعة قياسية، ماذا سيكون في نهاية المطاف؟ النتيجة سينبت، سينقطع في منتصف الطريق، في منتصف الصحراء ستسقط دابته ميتة. إذن هو لا ظهرا أبقى حتى يقطع هذه المفازة والصحراء، ولا أرضا قطع. هكذا الذي يغلو في طاعة الله تبارك وتعالى ويسلك غير سبيل النبي صلى الله عليه وسلم. إذن من فقه الأولويات كما قلنا نقدم الفرائض على النوافل، التدرج وسياسة النفس، كذلك علو الهمة، لا بد أن يكون الإنسان عالي الهمة. لا يعني ذلك عندما يتكلم العلماء عن التدرج وسياسة النفس أن هذا يعني مدعاة إلى الخمول والكسل، لا، لا بد من علو الهمة، أن يضع للإنسان نفسه، نرجع للنقطة الأولى وهي إيش؟ للمظلة على هذه المحاضرة، تحديد الأهداف، كن عند هدف، علو همة، طموح. والله مثلا أنا ما أقوم الليل مثلا، سأبدأ لمدة شهر، يحدد هدف، هذا قصير ولا متوسط ولا بعيد؟ قصير، لمدة شهر سأحافظ على صلاة ركعتين مع الوتر، وسأقرأ في هاتين الركعتين، في كل ركعة أقرأ مثلا وجها أو أقرأ ربعا حتى المصحف، ما في إشكال، يربي نفسه، تدرج وسياسة للنفس. طيب بعد شهر، طبعا هو خلال الشهر سينازع، ستكون هاتان الركعتان أثقل على قلبه ونفسه من الجبال. جاهد، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. سماك الله من المحسنين، وقال في الآية الأخرى وما على المحسنين من سبيل، والإحسان أعلى مراتب هذا الدين كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. حقق الهدف، هدف ثاني، لمدة ثلاث أربع شهور سأصلي أربع ركعات. شوف علو الهمة، تدرج، سياسة للنفس، تحقيق هدف، أولوية، وهكذا. ثم بعد ذلك وضعنا مثلا أنا بعد سنة سأصل، هدفي أن أصل إلى أن أقوم بإحدى عشرة ركعة، وهكذا إلى أن يصل إلى هدفه بإذن الله تبارك وتعالى. طبعا يعني مثلكم لا ينسى قضية الإخلاص والمتابعة والدعاء، هذه أمور مفروغ منها، هذه أمور أساسية في كل وقت وفي كل حين، الإخلاص والمتابعة والمراقبة وإلى آخره. طيب المبحث قبل الأخير طلب العلم وفقه الأولويات. العلم لا شك، العلم الشرعي هو خير ما تعبد الإنسان به ربه سبحانه وتعالى. العلم هذا دين، العلم عبادة، العلم حث عليه الشرع في آيات كثيرة. لا أعلم أو ربما لا يكون هناك من الفضل الذي يوازي ما للعلم وللعلماء. يكفي العلماء أن الله تبارك وتعالى قرن شهادته بشهادته بشهادة الملائكة على أعظم مشهود، وهو توحيده سبحانه وتعالى. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. انضم شهادته إلى شهادته إلى شهادة الملائكة على أعظم مشهود، وهو توحيده سبحانه وبحمده. وقال جل في علا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال الله سبحانه وتعالى: لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال الله تبارك وتعالى آمرا رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يستزيد من العلم، قال: وقل رب زدني علما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكنهم ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. والمقصود بالعلم المذكور في نصوص الكتاب والسنة هو العلم الشرعي، هو العلم الشرعي، علم الكتاب والسنة، هذا هو المقصود. العلوم الدنيوية تدخل تبعا. إذا نوى الإنسان بهذا العلم الدنيوي نفع الأمة ورفع الحرج عنها، هنا يؤجر من بهذا الاعتبار. ولا كأصل العلم ما يستوي مع من يقضي وقته وفكره وجهده ونظره وسمعه وبصره بين قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم وبين من يقضي في علم، ما يستوي. هذا العلم إخواني الذي أمر الله تبارك وتعالى به، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. لا بد فيه من أولويات. من هذه الأولويات أن يبدأ الإنسان بصغار العلم قبل كباره. يقول علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه في قول الله تبارك وتعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قال الربانيون، الرباني هو الذي يربي الناس على صغار العلم قبل كباره. فلا بد من التدرج في طلب العلم، أن يبدأ الإنسان بصغار العلم قبل كباره، وأن يتدرج في العلوم. كما قال أحدهم في مقولة جميلة، قال: خذ من كل شيء شيئا ومن كل شيء ومن شيء كل شيء. خذ من كل شيء شيئا ومن شيء كل شيء. ايش معنى العبارة هذه؟ خذ من كل شيء شيئا. علوم الشريعة أقسام كثيرة: علوم أصلية وعلوم فرعية. الأصلية القرآن، السنة القرآن، الفقه، الحديث، الاعتقاد، أربع علوم أصلية ومردها إلى الكتاب والسنة. وعلوم فرعية: علوم اللغة بأنواعها، مصطلح الحديث، مصطلح الفقه، قواعد الفقهية، أصول التفسير وغيرها. هذه علوم فرعية، علوم آلة. هذه العلوم بفرعيها وبأصليها الفرعي والأصلي أو الخادمة والمخدومة، خذ من كل علم شيئا، يعني رسالة صغيرة تقرأها على شيخ متقن لهذا العلم، ثم من شيء كل شيء، يعني بعد أن تأخذ من كل علم بطرف، ثم إذا وجدت من نفسك عدم القدرة على أن تكون عالما أو طالب أو طالب علم، أن تكون عالما أو طالب علم شمولية، وأردت أن تتخصص في جزئية أو في فرع من العلوم كالفقه مثلا، فخذ من شيء كل شيء، توسع في هذا العلم. إذن خذ من كل شيء شيئا ومن شيء كل شيء، هذا باتفاق العلماء. لو قرأت في القديم وفي الحديث وربما من يأتي بعدنا في نصائح وتوجيه وعوائق في طلب العلم، كلهم متفقون على هذه الأولوية، أن يبدأ الإنسان بصغار العلم قبل كباره. بعض الناس يقفز مثلا للمتون للكتب الكبار، يذهب لفتح الباري مثلا، مالك ولفتح الباري، مالك ولفتح الباري، أو يذهب مثلا لفتاوى ابن تيمية مباشرة، أو الكتب التي يقرأها في أول مرة يشعر أنها طلاسم. فهنا لا يأمن على نفسه الخطأ، لا يأمن على نفسه سوء الفهم، بل بعضهم لسلوكه لهذه الجادة المعوجة أساء الظن بالعلماء، إنه هو لم يفهم كلامهم أصلا، لأنه بدأ بقراءة الكتاب من الصفحة الأخيرة. وهل الكتاب يقرأ من الصفحة الأخيرة أو من الصفحة الأولى؟ من الصفحة الأولى. من قرأ الكتاب من الصفحة الأخيرة هل يفهم شيئا؟ لا. لذلك هذا سلم لبعض الناس ما يقتنع، قلت يا أخي ليش أنا أعور رأس وليش خلاص يا أخي لا حضر دروس، والشيخ إيش بيقول لي يعني، والشيخ ما أتى كلامه يعني، يبقى ولا أشتري كتب أصلا. المغني جمع كل الأقوال، أحافظ المغني صرت فقيه، أروح مثلا للطحاوية أقرأ الطحاوية أحفظ الطحاوية صرت في الباب الاعتقاد لا يشق لي غبار، وهكذا. طبعا هذا جنون، هذا جنون، هذا كمن لو أتيت إلى طفل غر صغير إلى الآن لم يفطن وقطعت له لحمة كبيرة وقمت بوضعها في فمه رغما عنه، هل ينتفع بها؟ يموت، لأن طعام الكبار سموم الصغار. لذلك لا بد من التدرج والأولوية في هذا الباب. كذلك التدرج طبعا أمر معروف. المنهجية من الأولويات في طلب العلم، فقه الأولويات المنهجية تحتها 20 خط، نختم إن شاء الله 10 دقائق نختم حتى لا أطيل عليكم. المنهجية، كثير من الأخوة، ولا أتردد في قولي كثير 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 من الإخوة والشباب الطيبين الذين عندهم إقبال في طلب العلم، وأتاهم الله تبارك وتعالى حافظة جيدة، فهما جيدا، جلدا على القراءة، جلدا في حضور الدروس، ولكن الإشكالية تكمن أين؟ في عدم وضوح المنهجية. يجلس بعضهم 3-4-5-6 سنوات وهو يدور في حلقة مفرغة، ما حصل شيئا، حتى أكون أكثر دقة، لم يحصل شيئا يذكر. ترى 4 سنوات أو 5 سنوات العلماء الكبار يقولون هذه المدة كافية لأن يستوعب الإنسان متوسط الفهم. لأن الناس إخوان ذات أقسام، الناس هناك البليد أو الذي يكون عقله محدود جدا، هذا موجود في دنيا الناس، وهذه قدرات من الله سبحانه وتعالى، ولا تحقر أن أخاك المسلم ما يدري، لعل هذا الذي أنت تراه بليدا يكون في علم الله تبارك وتعالى سيحط رحله في الفردوس الأعلى، ما يدريك، قد يقع في قلبه من الخشوع والإخبات والإخلاص ما لا يحصله أو ما لا يقع في بعض كبار طلاب العلم، هذا موجود. لكن طبعا ليس هذا هو الأصل، المقصود أن هذا القسم الأول وهو الذي يكون إدراكه محدود، حافظته محدودة. هناك القسم الثاني وهم النوادر، نوادر يعني مثل الإمام الشافعي رحمه الله يحط المسطرة أو الخشبة على السطر الذي يلي السطر الذي يقرأه حتى لا تسبق عينه إلى السطر الذي يلي فيحفظه. ابن تيمية رحمه الله يحفظ الكتاب من نظرة واحدة، مش ورقة، كتاب يحفظه من نظرة واحدة. فمثل هؤلاء النوادر، هؤلاء قلة. إذا القسم الأول اللي هم اللي ذكاء على قده وحافظته على قده قليل، والنوادر قليل. السواد الأعظم من البشر هم بين بين اللي هم ايش؟ الذكاء المعقول، مستوى الذكاء تقريبا متقارب، مستوى الحافظة متقارب. ترى هذا عموم البشر، غالب البشر. طيب، فيقول بعض أهل العلم يقول أن 5 سنوات لمن يعني نضج نوعا ما وعند شيء من الآلية في 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 فهم كلام أهل العلم، شيء يعني يؤهله لقراءة مثلا كتاب كتب السنة المسندة، يقول 5 سنوات. هذا يقوله من الذي جرب، الكبار الذين جربوا يقولون 5 سنوات تكفي طالب العلم أن يستوعب الكتب 6، البخاري ومسلم والسنن 4، استيعابا جيدا بطريقة مضرية، لكن طبعا اعتكاف وجلد في الطلب ومصابرة ومرابطة. فأنا أقصد هذا المثال أن 5 سنوات بعض الإخوة يضيعها، لا يكاد يحصل علما بسبب ضياع المنهجية، بينما لو قدر الله تبارك وتعالى له وبذل السبب وسلك الجادة المطروقة المعروفة عند أهل العلم لربما أصبح شيئا آخر في 5 سنوات. لذلك أهمية المنهجية، هذا أمر صعب، الكتب موجودة، رسائل موجودة، الأشرطة مسجلة معروفة، منهجية واضحة في القراءة ومنهجية واضحة في طلب العلم وثني الركب عند العلماء. كذلك كما قلنا في موضوع العبادة، علو الهمة أيضا في طلب العلم. المبحث الأخير في هذه المحاضرة في شهر دقائق معدودة، الدعوة إلى الله وفقه الأولويات. ذكرنا العبادة وفقه الأولويات، طلب العلم وفقه الأولويات، الآن الدعوة إلى الله وفقه الأولويات. الدعوة الله تبارك وتعالى وظيفة الرسل، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. كذلك الله تبارك وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم، قال إن الملائكة لا تستغفر لطالب العلم حتى الحيتان في البحر وحتى النملة في جحرها ليستغفرون لمعلم الناس الخير. لاحظ، ملائكة والحيتان وحتى النملة في جحرها لمعلم الناس الخير. بل ذهب بعض العلم أن عدوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني الدعوة إلى الله، ترى هذا اسم مترادف، تقول الدعوة إلى الله تساوي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه الدعوة. عد بعضهم هذا الأمر الركن السادس من أركان الإسلام. كم أركان الإسلام؟ 5. قالوا ركن سادس، طبعا هذا ليس هناك حديث، ولكن من استنباطهم وفهمهم قالوا لأنه لا سبيل لإقامة هذه الأركان 5 إلا بالدعوة إلى الله، والدعوة إلى الله مبنية على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لذلك هذا الركن عظيم، وهو صمام أمان للمجتمعات، صمام أمان، معذرة إلى ربكم أن يدعو الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى. فقه الأولويات والدعوة، يعني في ظن المتواضع قسمته إلى قسمين، باعتبار الدعوة وباعتبار المدعو. باعتبار الدعوة هناك أولويات، أن يبدأ الإنسان بالأهم ثم المهم. مثال، واحد أتى إلى إنسان رافضي، طيب بعض الناس نقاش ومعركة تصير معه، ليش تصلي على كلينكس يا حبيبي؟ خلي يصلي على كلينكس، خلي يصلي على كرتون، ما يشغل فيه. الآن تركت الطوام التي يفعلها ويعتقدها وردت على كلينكس، صارت على كلينكس صحيح، ما هي من طرف الصلاة تصلي على كلينكس أو يصلي على التربة أو يصلي من أسردين مثلا. طيب، خلاف الأولويات، نقشة الشرك، توحيد الألوهية، الربوبية، طواف حول القبور، تعظيم الأولياء، خلق تعريف القرآن، سب الصحابة، يعني طواف. كذلك يأتي إنسان إلى شخص عام ويقيم معه معركة ومفاصلة على قذف الدخان، ماشي الدخان معصية وليس بحلال حرام، لكن انظر إلى واقعه، ربما يكون مفارقة في صلاة الجماعة، ربما يكون عند بعض الأمور مخالفات الصريحة. الأقبح والأكبر من الدخان، فابدأ بالأهم ثم المهم، أولويات في الدعوة. كذلك من الأولويات في الدعوة أن الخطأ العام مقدم على الخطأ الخاص، يعني في عند المعالجة أن تقدم، إذا كان هناك مثلا بعض الأخطاء ارتكب بعض الأفراد وهناك لا خطأ عام خلل وقع فيه الناس، يعني مثلا شخص مثلا جاءك وقال لك يا أخي الشباب مثلا يعانون من كذا وكذا، ظاهرة سيئة بين الشباب مثلا محيطك الدعوي، ونحن مقبلون على محاضرة، قلت يا أخي اجعل عنوان المحاضرة يعالج هذه القضية، يعالج مثلا موضوع الغيبة والنميمة بين الشباب اللي انتشر مثلا، بينما نمر مثلا في مناسبة مثل الموت النبوي وهذه خطرها على المجتمع أعم، واضح، من الخطأ الذي وقع فيه أفراد الناس. طبعا هذا متى يكون؟ عند المعارضة، في محاضرة واحدة الآن لابد أن تقام محاضرة واحدة فقط مثلا، وأنت بين هذين الأمرين، إما أن تعالج وأن تدعو وأن تنكر هذا الخطأ الذي وقع فيه أفراد من الناس في محيطك، أو أن تعالج خطأ وقع فيه عموم الناس أو عموم الناس. نعم، فيقدم الخطأ في الدعوة والإصلاح لعموم الناس على الخطأ والإصلاح الذي هو يتعلق بأفراد وأحد الناس. أخيرا، الدعوة وفق الأولويات باعتبار المدعو، قلنا باعتبار الدعوة، الآن باعتبار المدعو. ربنا تبارك وتعالى أشار إلى هذا الأمر في كتابه الكريم أو ذكره في التنزيل، قال سبحانه وتعالى آمرا نبيه صلى الله عليه وآله وسلم قال وأنذر عشيرتك الأقربين. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم وجمع الناس وجمع أهله وخاصته وأنذرهم، أنذرهم صلوات الله وسلامه عليه، ابتدأ يعني بالعشيرة، ثم نزل إلى الأسرة إلى أن ختمها بفاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، مرورا بعمته صفية وعمه العباس رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فالمقصود أن لا بد أن نرتب الأولويات في الدعوة باعتبار المدعو، وهذا إخواني من الأمور المحزنة، ترى وللأسف بعض الطيبين بعض الأخيار ترى قصورا واضحا في أسرته وأولاده وبناته وزوجته، فأين دعوة هذا؟ أين أثره في بيته وأهله وعياله وزوجته؟ بعض الناس جل وقته في دعوة الأبعدين أو الأباعد، الناس في الخارج، هو قد أحسن في هذا المجال ولكنه أساء، عندما ترك أنت يوم القيامة أنت وأنا لن نحاسب على الناس الآخرين قبل محاسبتنا عن الأقربين. وأنذر عشيرتك الأقربين، ليس هذا مقياسا، يعني لا تفهم مني الآن أنك والله تبدأ تستعرض في ذهنك وتشوف بعض المشايخ وطلبة العلم والناس الأخيار والمصلحين والدعاة، ربما يكون عيالهم منحرفين مدخنين، ربما يكون فيهم، تقول ها شفت مقصر. لا، ما أمرنا أن نحكم على الناس هكذا، ما يدريك يا أخي. انظر إلى ابن نوح عليه السلام، قال يا بني كنعان، قال يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. إبراهيم مع أبيه صلوات الله وسلامه عليه، النبي صلى الله عليه وسلم مع عمي، لوط مع زوجته، نوح مع زوجته، وهلم جرة. إذا لا ينقدح في نفسك أنه لا بد، لأن بعض الناس يعامل الابن بمنظور معاملته للشيخ، مو صحيح. هذا الابن بشر، قد يخطئ قد يصيب، لكن المقصود أن أقول إذا بذل الإنسان السبب ثم لم تقع النتائج كما يريد قد أعذر إلى الله. أنت إذا قربت أسباب الهداية لأبنائك وبناتك وأزواجك ومن هم تحت ولايتك ونصحك وإرشادك، وباعدت عنهم أسباب الغواية، وقربت ذلك بأسلوب محبب هين لين أرفقت ورفقت بهم، ثم بعد هذا انحرفوا، فقد أعذرت إلى الله. ليس عليك هداهم ولكن الله لمن يشاء. لذلك أقول إخواني، يعني هذه حقيقة إشارات أحببت أن أشيرها، ولا الموضوع يعني كبير ويحتاج حقيقة إلى متخصصين، ولا هذه يعني بضاعة مزجاة في هذا الأمر، وأظن ما عندكم يفوق ما ذكرت، ولكن هي ذكرى النفس المقصرة المذنبة. وأحبابي في الله، أن نتواصى على الحق وأن نتواصى على البر فيما بيننا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.